الروح القدس الاله واحد امين. هكلمكم ان شاء الله عن الآية اللي بتقول في يوحنا 17 آية 2 و3. هي آية 3 بس تلك مقدمة. وجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا اذ اعطيته سلطانا على كل جسد يعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. والآية هي وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسلته. فهم يعني بيشوفوا كلمة انت الاله الحقيقي وحدك يبقى كأن المسيح مش هو الاله الحقيقي. وبعدين يبقى يسوع المسيح الذي ارسلته يبقى كأن ده واحد وده واحد. فيبقى حاجة ضد لاهوت المسيح. فاحنا عايزين نقول هو الاله. السيد المسيح قال الآية دي لكي يشرح وحدانية الله وإن الله هو الإله الحقيقي وليست الآلهة الوثنية الكثيرة الموجودة في ذلك الزمان، وأيضا وليست الألوهية التي لا تعني معنى الألوهية الحق، زي مثلا ما ربنا قال لموسى جعلتك إلها لفرعون في خروج 7:1 جعلتك إلها لفرعون. هنا ده مش إله حقيقي لمجرد ألوهية، يعني مش إله يعني خالق وغير محدود طبعا لا، وإنما زي ما تقول سيدا له، سيدا إيه له، فمش إله حقيقي. او زي ما في مزمور 82:1 الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي، او في آية 6 ألم نمثل مزمور 82:6 ألم أقل إنكم آلهة وزي العلية تدعون ولكن لكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فالذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة. فبيقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يعني هنا وحدانية الله، وإنه لاهوت لاهوت حقيقي وليس مجرد لقب أو كلام الشياطين كانوا بيدعون آلهة، زي ما بيقول المزمور لأن آلهة الأمم شياطين، يعني الاصنام والعبادات الوثنيه والحاجات دي. فيقصد تمييز الله عن الالهه الاخرى الهه الامم والالهه غير الحقيقيه والاصنام والوثنيه، فان هو وحده الله وايضا الاله الايه الحقيقي. دي اول نقطه. لكنه لم يقصد ان يميز الاب عن نفسه بحيث ان هو الاله الحقيقي وحده يبقى يسوع المسيح مش هو. في هذه الايات لابد انكم تضعوا الايات الاخرى اللي تنزل معاها وتكمل المعنى معاها، يعني انت الاله الحقيقي وحدك وانا والاب واحد وانا وانت واحد. انت الاله الحقيقي وحدك وانا في الاب والاب فيا ومن رآني فقد رأى الاب. يبقى نحطهم مع بعض. انت الاله الحقيقي وحدك وانا ابنك اللي جواك اللي فيك اللي احنا الاثنين واحد. أنت الإله الحقيقي وحدك وأنا كلمة الله أو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل زي تفسير كلمة اللوغوس، أو زي ما ورد في كورنثوس الأولى 1:23-24 إن المسيح هو حكمة الله وقوة الله. وحكمة الله جوه الله وقوة الله جوه الله. فأنا لست منفصلا عنك، أنت الإله الحقيقي وحدك، لكن أنا لست غريبا عنك. أنا حكمتك، أنا قوتك، أنا عقلك الناطق ونطقك العقل. الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. أنت الإله الحقيقي وحدك، لكن أنا أعطيت صورة عنك للناس، أنا أعلنتك للناس، من رآني فقد رآك. ولذلك قال لفيلبس في يوحنا 14 لما قال له أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معك هذا الزمان، زمان هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ فهنا الآب ليس منفصلا عن المسيح، ولا المسيح منفصل عن الآب. المسيح هو صورة الله غير المنظور، هو الذي أعطى صورة الآب للناس، هو الذي أعطى صورة الآب للناس، زي ما ورد في يوحنا 1:18، الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو إيه؟ خبر. هو بيقول إيه؟ يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. على فكرة أول مرة في الكتاب يسوع المسيح يقول عن نفسه إن اسمه يسوع المسيح. يعني في ناس قالوا عنه كده، لكن هو أول مرة يقول عن نفسه إن هو يسوع المسيح. بل بالعكس لما آمن به بطرس إن هو المسيح ابن الله الحي، بيقول الكتاب في متى 16:21 حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح. هو ما تقولش كلام، لكن هو أول مرة قال على نفسه. وحدث أن البعض آمن به بالشكل ده زي ما آمن به السامريين في يوحنا 4، ولكن هو ما قالش عن نفسه انه كده. يعني في يوحنا 4:42 قالوا للمرأة اننا لسنا بعد بسبب كلامك المؤمن، لاننا نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا وهو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. حتى هنا المسيح بس، لكن يسوع المسيح. فبيقول له ايه؟ انت هو الاله الحقيقي وحدك، انت الآب، لكن مش معنى كده ان انا مش منفصل عنك، ده انا اللوغوس، عقل الآب، نطق الآب، اقنوم المعرفة، قوة الله، حكمة الله، ابن الله الوحيد، صورة الله غير المنظور، كل دي تتحط جنب بعضيها ويبقى هو غير منفصل عنك، غير منفصل عنك. أن اللي يعرفوك أنت، هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. لكن يعرفوك إزاي؟ يعرفوك عن طريقي. هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. يعرفوك إزاي؟ يعرفوك عن طريقي. يعرفوك عن طريقي من جهة ان انا صورة الله غير المنظور، ان انا اللي وريتهم ربنا، ومن جهة اخرى عن طريق العلم والمعرفة التي اعطيها للناس. لان قال له يعني ان العالم لم يعرفك، اما انا فقد عرفتك. ايها الاب البار، ان العالم لم يعرفك، اما انا فقد عرفتك. وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم لكي يكون لهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيه. فقالوا الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحده. يعرفوك ازاي؟ يعرفوك حسب الاعلام الذي اعلمته انا لهم، انك انت الاب السماوي، انك انت تحبهم، انك انت الاله المثلث الاقانيم. انا عرفتهم لي الاب والابن والروح القدس، عرفتهم الاب السماوي وسأعرفهم. فهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك ويعرفوك عن طريقي، لاني انا اللي اعلمت اسمك للناس. ولذلك قال انا عرفتهم اسمك. لاحظوا في هذا الاصحاح من يوحنا 17 يعني سبع مرات كرر عبارة الذين اعطيتم، يعني لان بيقول ايه؟ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. يعني دي حاجة لطيفة ان نعرف ان الكنيسة هي عطية الاب مقدمة للابن لكي يصير رأسا له. وان هذا الرأس هو اللي عرف الكنيسة بالله الاب. لاحظوا ايضا لما بيقول اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. على كل جسد يعني كل انسان. لازم تفهموا ايه التيرمينولوجي بتاع الكتاب. احيانا كلمة جسد تدل على الانسان كله مش بس على البدي. اعطيته سلطانا على كل جسد يعني على كل انسان. ولذلك لما يقول في انجيل يوحنا والكلمة صار جسدا يقصد انسانا كاملا مش مجرد جسد. ولما بيقول لو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص جسد يعني لم يخلص ولا انسان. فلازم تفهموا برضو تعبير الكتاب المقدس يعني مش المعنى القاموسي اللي موجود في القاموس، انما المعنى اللاهوتي كما يستخدمه الكتاب المقدس. إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية أن نعرفوك. فليس من المعقول أن الذي يمنح الحياة الأبدية لا يكون هو الله. مين يرد الحياة الأبدية؟ يتكلم عن نفسه ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. فهو الإله الذي يعطي الحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية تكون عن طريق معرفة الله. معرفة الله بس كثالوث، معرفة الأب كأب، لا. أيضا الحياة الأبدية هي معرفة الله الذي يمنح الفداء أيضا. والفداء بيكون الحياة الأبدية مش ممكن تكون إلا عن طريق الفداء. ولذلك قال ويسوع المسيح الذي أرسلته. يسوع يعني المخلص، والمسيح الذي مسح لهذه الرسالة رسالة الخلاص، مسح نبيا وكاهنا وملكا. هذه هي الحياة الأبدية. يعرفوك ويعرفون الفداء. الفداء فين؟ في شخص يسوع الذي أرسلته. ومن هو يسوع؟ هو ابنك الوحيد الكائن في حضن الآب. هكذا أحب الله العالم حتى نزل ابنه الوحيد. فقال له هي الحياة الأبدية دي، ان يعرفوا ان في لاهوت واحد وأنا لست غريبا عن هذا اللاهوت، أنا الابن الوحيد الذي جاء العالم لخلاص العالم، ولذلك سمي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فنحن في هذه الآية لا نفصل الآب عن الابن، وإنما عرفنا الآب في ابنه الذي أرسله. هنا بقى عايز أقول لكم حاجة لطيفة خالص، وهي الآتي: من أحسن الناس اللي تأملوا في عبارة وحده الإله الحقيقي وحده القديس أمبروسيوس في كتابه عن الإيمان بالفودة، يعني هذا الإيمان، قال في كل مرة نتكلم عن الآب لا نتكلم عنه منفصلا عن الابن، وعندما يقول وحده لا تعني ان الابن ملهوش دخل في الموضوع. لما تعني اللاهوت الالوهية وحدها بما فيها الابن، وضرب امثلة كثيرة. فقال مثلا في اشعياء 44-24: انا صانع كل شيء، من معي؟ ناشر السماوات وباسط الارض. فبيقول هو وحده صانع كل شيء، ناشر السماوات وباسط الارض، ومن معه؟ مفيش حد. بيقول لابد ان احنا مع هذه الآية اللي موجودة في اشعياء 44-24 نضيف اليها ما ورد في امثال 8-27، بقول له لما سددت السماوات كنت هناك انا، وبعدين يقول ايه؟ لما عمل كذا وكذا وكذا كنت عنده صانعا الابن. فهو بيقول انا وحدي اللي عملت الحاجات دي. القديس امبروسيوس بيقول مش لما يقول هو وحده مش يعني الاب وحده، لان هو عمل كل شيء بالابن، كما ورد في عبرانيين 1 بيقول 1:2 الذي به عمل العالمين، يعني عمل كل حاجة بايه؟ بالابن. وبيقول للابن في عبرانيين 1: انت يا رب اسست الارض والسماوات عمل يديك. وفي يوحنا 1 بنقول كل شيء به كان وبغيره شيء لم يكن من مكان. فلما يجي الله الاب في اشعياء يقول انا اللي عملت الحاجات دي، مش معناها هو وحده. يجي الابن يقول كنت عنده صانعا. ليه؟ لان الاب عمل كل شيء بعقله بنطقه بحكمته، والابن هو عقل الله ونطقه وحكمته. يبقى تفسير كلمة وحده دي يقصد بها اللاهوت عموما، لكن لا يقصد بها الاب وحده. وبعدين يجيب مثل اخر في ايوب 9-8 يتكلم عن الله، يقول الباسط السماوات وحده الماشي على اعالي البحر. وبعدين يقول طب ما المسيح مشي على البحر، يبقى مش كلمة وحده مش معناها الاب وحده، معناها الالوهية وحدها بما في ذلك الاب ايضا. ولذلك في يوحنا 5:19 الابن يعمل كل ما يعمله الاب، قال كده ما يعمله الاب فذلك يعمله الابن ايضا، لانه مهما عمل ذات فهذا يعمله الابن ايضا. في حاجات كثيرة بنظن ان الاب يعملها ولكن يعملها الابن. وما وبعدين في روم 11:36 يقول لأن منه وبه وله كل الأشياء. فهو بيتأمل في كلمة وحده. وبعدين يجي القديس أمبروسيوس يخش في حاجات تانية في كلمة وحده. يقول في تيموثاوس الأولى 6:16 بيقول الذي وحده له عدم الموت. يقول فهل الابن ملهوش عدم الموت؟ ده الابن مش بس حي وله عدم الموت، ده فيه كانت الحياة. بل هو قال عن نفسه انه هو نفس الحياة، انا هو الطريق والحق والحياة. فبيقول هل الذي هو الحياة ملهوش عدم الموت؟ اذا كلمة له واحدة عدم الموت مش معناها خاصة بالاب فقط، وانما خاصة باللاهوت كجملة. ازاي نتعرض بعض القديسين لهذا الامر ايضا، وانا من كل الذي له عدم الموت، فهل الروح القدس ما تخشش فيه ولا يبقى بس الاب له عدم الموت تشمل اللاهوت جملته مش تشمل الاب وحده؟ فلما يقول وحده يخص الاقانيم الثلاثه معا. وفي الخلق طبعا هو بيقول عموما بيقول يعني في خلق الانسان تكون لنعمة للانسان على صورتنا. البعض في تأمل النعمة بيقول الثالوث القدوس يعني. فان كان الاب هو الذي خلق العالم وحده فهو خلقه بالابن. خلقه ايه؟ بالابن. فتبقى وحده مش معناها منفصل على الابن، انما خلق العالم وحده بابنه. كل شيء به كان وبغيره لم. فيبقى مين اللي خلق العالم، الاب ولا الابن؟ تقول في البدء خلق الله السماوات والارض، هل معناها الله وحده؟ هل الاب وحده؟ وانما الاب خلق العالم بالابن، وانما ما كانش يقول كل شيء به كان. وبعدين يجي القديس امبروسيوس يدخل في تامله فيقول بطرس في اعمال 4:11-12 بيقول عن المسيح ليس باحد غيره الخلاص. فهل الخلاص بالمسيح وحده والاب بعيد عن هذا الخلاص؟ بيقول مستحيل نقدر نقول الاب بعيد عن الخلاص. على الاقل ما هو بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه. هي يعني هو اللي ارسل الله ابنه مخلص العالم، يعني ما نقدرش نقول لوحده. فبيقول كلمة وحده خدها باستمرار عن اللاهوت جملة. ان قيلت عن الاب فتشمل الابن ايضا، لان الاب ليس منفصلا عن الابن. وبعدين يدخل القديس امبروسيوس النهارده من بقى على امبروسيوس معلش اكمل لكم بقى بعدين. القديس امبروسيوس يخش في الموضوع ده وبعدين يقول ايه؟ يقول المسيح في التجربه قال للشيطان، قال له اسمع يا شيطان، لانه مكتوب لالهك وحده تسجد وليه وحده يعني. فبيقول هل الاب وحده هو الذي له العباده وله السجود؟ لما المسيح قبل العباده من كثيرين وقبل السجود من كثيرين، العباده ده بيقول على الاقل بولس الرسول في بدء رسائله باستمرار يقول بولس عبد يسوع المسيح يا اخو. بس في الترجمه اللي عندي بتاعت نانسين من بوست نانسين فاذرز بيقول تعبد وتخدم ما عادش تسجد، ما دي مش مشكله. فالمسيح قبل السجود من كثيرين، قبل السجود من مريم المجدليه ومريم الاخرى، قبل السجود من الناس اللي في السفينه اللي شافوه ماشي على البحر، قبل السجود من المولود اعمى، يعني قبل السجود من كثيرين. فلما يقول لالهك واحد تسجد ما يقصدش الاب، كلمه وحده ممكن تشمل الاب وتشمل الابن. طيب وبعدين قال ان الاريوسيين بيقولوا اذا كنت تقولوا كده يبقى بقى في الهين. الاب اللي بيقول لا احنا مش الهين, احنا بنتكلم على اله واحد, في اقنومين لكن فيه ايه اله واحد. وبيقول الاثنين دي تقال على الاشياء اللي فيها مادة مختلفة, يعني زي انسانين زي حيوانين زي جبلين زي اي اخر. لكن الاب والاب واحد في الطبيعة, واحد من جهة الزمن او فوق الزمن يعني, واحد من جهة الفكر, واحد من جهة العمل, واحد من جهة المكان او كل مكان, واحد من جهة المشيئة. ففي وحدانية في الهوت وواحد في الجوهر ايضا, فما نقدرش نقول كده. وبعدين قال ان في اية ثانية بيعتمد عليها الاريوسيين, المسيح وهو بيكلم المرأة السامرية لما سألته يسجد في اورشليم ولا في هذا الجبل, فقال لها عبارة اخذتها الاريوسيين, قال لها انتم تسجدون لما لستم تعلمون, اما نحن فنسجد لما نعلم. فقال اما نحن فنسجد, يعني بيقول ان المسيح بيعبد الاب او بيقدم عباده الاب, هو طبعا قالها من ناحية البشريه, ثم انه قالها كيهودي لان هي بتقول له انت رجل يهودي وانا امرأة سامرية, كيهودي تسجد في اورشليم وانا كسامرية اسجد في هذا الجبل, فهو صح. قال لها نحن يعني نحن كيهود, مش نحن يعني هو كإله, نحن كيهود نسجد لما نعلم وانتم تسجدون لما لستم تعلمون, لان الخلاص هو من اليهود. فابتدى يكلمها, هي بيتكلم كيهودي, لان حتى في الموضوع ده بيتكلم من ناحية البشرية, لان يقول ان هو لما تعد قعد عند البئر وكان عطشان فطلب يشرب, فقال ما بيتكلمش من ناحية اللاهوتية لان اللاهوت لا يتعب ولا يحتاج السرية عند البئر ولا يحتاج يشرب, فكان بيتكلم من ناحية البشرية. وده دليل انها انه بعد كده لما بدأ يشرح لها ما ابتداش يدخل نفسه في الموضوع. صدقيني يا امرأة تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون الاب, وبعدين ان تأتي ساعة وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق, ما قالش يسجد للاب بالروح والحق, قال الساجدون الحقيقيون. عشان كده قالت له انت هو المسيح, عرفت ان هو المسيح الذي هو المسيح, سألته فقال لها ايه. لكن المسيح عموما ممكن كإنسان يصلي وممكن كإنسان يعبد, ولو ما كانش بيعمل كده يبقى الناس هيقولوا عليه ان هو شخص غير متدين ومش دين, يقولوا عمرنا ما شفناه يصلي. فهو يصلي لكي يعطينا قدرة, ويصلي ايضا لكي يثبت ايمان الناس. هو طلب ان يشرب بينما هو يعطي الماء الحي, وهو تعب من رحلته وجلس عند البئر بينما هو يريح جميع التعابة, وهو مات لكي يحيي الموتى. كإنسان ممكن أن يسجد مع الناس, وكإله يسجد له الكثير. نكتفي بهذا علشان ما نضيعش الوقت ونكمل لكم عليه.
بعض الأسئلة التي أجاب عليها قرصة البلاشندة مع طلبة الكلية الإخلاصية في القاهرة.
عفوا الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. ورد في الجزء السابع من سنوات مع أسئلة الناس في السؤال رقم 54 عن سقوط الشيطان. وقلت قد وصفتكم عبارة ساقطا مثل البرق تدل على انتهاء سلطته بالفداء. بالرغم من ان الفداء لم يتم بعد في هذه الفترة, وأيضا أنه أصبح مقيدا. ولكن ما معنى أن نفكر كيف في الأيام الأخيرة التي يظل فيها الأم محدث الارتداد؟ أليس الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق كلهم؟ فلماذا يضع أمامهم عشرة الارتداد ويفك الشيطان؟ أليس من الأفضل أن يسجدوا إلى الألف؟ السيد المسيح قال أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ده مش كلام أنا، ده تعبير الإنجيل، تعبير المسيح نفسه. ساقط يعني انتهت سلطته بالفداء. ولذلك لم يعد الشيطان رئيسا لهذا العالم كما كان يقال من قبل. من قبل كان بيقال رئيس هذا العالم، والسيد المسيح الرئيس هذا العالم قديم، يعني تم ديناماته. اما حكايه ان الفداء لم يكن قد تم، ففي اشياء بتقال بلغه الكتاب لكي تتم في حينها، لكي تتم في حينها. وساضرب لكم عده امثله. يعني المسيح لما قال قد اكمل، ما كانش مات لسه، زي الناس بيتكلم. فقال قد اكمل يعني العمل بتاعه قد تم، اللي هيتم بنفسه، يعني عمل كل حاجه ما فضلش غير خطوه تموت. فكلمه قد اكمل تعني ان بمنتهي سيتم كل شيء، مع انها لسه عباره مغفوره ليك خطاياك، ونحن نعلم انه بدون سفك دم لا تحدث مغفره. اذا لما بيقول لواحد مغفوره ليك خطاياك، يعني مغفوره ليك لما يسفك الدم عنك، لان بدون سفك دم لا تحدث مغفره، اذا معناها تتم في حينه. او مثلا سمعان الشيخ قال الآن يا رب تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك، والخلاص لم يكن قد تم، لكن هو رأى الخطوة الأولى التي تؤدي للخلاص فقال عيني أبصرت خلاصك، على اعتبار أن التجسد هو بداية موكب الخلاص. موكب الخلاص ناشد أول التجسد يوصل للجسد، لكن أول ما شاف أول الموكب هل عيني قد أبصرت خلاصك؟ لأن عيني قد أبصرت المخلص، وإن كان هذا المخلص لسه لم يدفع الثمن بعد. فيعني ما تتضايقش وتقول مع إن الفداء لم يكن قد تم بعد، معلش، لكن معناها إن خلاص صدر الحق. زي ما تقول إن في إنسان صدر ضد حكم بالإعدام وعمل كل يعني الشكاوى أو الاسترحامات، ورئيس الجمهورية صدح عليه وانتهى الأمر، نقول فلان ده خلاص يعني انتهى، نقول فلان ده انتهى، مع إنه لسه مش ينتهي غير على حبل المشناة، لكن يعتبر انتهى. وزي امراض تعتبر في حكم الموت، ونقول فلان ده انتهى. فيبقى معناها ابصرت الشيطان ساقطا، يعني فعلا سقط سلطته راحت. اما حكايه ان هو مقيد، دي مش معناها السلطه القديمه، لا طبعا. السلطة القديمة عندما كانت للشيطان كان بيستطيع يضل العالم كله، زي ما قلت للبعض مرة وقت لم يكن احد يعبد الله في العالم سوى اثنين او ثلاثة فقط بس. ازاي؟ بطريقة الشيطان. ان العالم كله كان عالما وثنيا، ولم يكن يعبد الله غير اليهود اللي هم الأنبياء، شعب الأنبياء، وفى في ايام موسى كمان. وموسى لما طلع على الجبل كلهم عبدوا الاصنام، حتى هارون رئيس الكهنة هو اللي وضب لهم التمثال للذكر. ما كانش فيه يعبد ربنا غير موسى فوق الجبل مع ربنا، ويشوع ابن نون لم يكن موافقا لهم، وغالبا كان ابن يهود وبس. والباقي كله كانوا بيعبدوا الاصنام. ادي دي توريك ايه قوة الشيطان. لكن دلوقتي يعني ملايين الناس بيعبدوا ربنا، ومئات الملايين بيعبدوا ربنا، ما نقولش ان الشيطان في سلطته، هو ساقط يعني ساقط. بس حلاوة روح، حلاوة ايه؟ زي ما قلت مرة مثلا ان ملاكم جبار زي كراي زمان ايام المجذب، حتى لو ربطت بحد مجرد لو هز ايده كده وقع وقت، لكن تقول لك المخير مقيد. زي ما تقول موظف مقيد في عمل، مش معناه ان هو ترافق، لكن مش واخد سلطته، مش واخد سلطته. خلصنا من الجزء ده. بعدين بيقول لكن ما معنى المفك من قيده في الايام الاخيرة ويحدث الارتداد ويضل الامم وليه ربنا الى اخر. يفك من قيده دي اخر فرصة تعطى له، من مبدأ تكافؤ الفرص، اخر فرصة تعطى له، عالما ان له ايام قليلة بعد. ادي حكاية فك من قيده، ايام الاخيرة يعني اخر فرصة ليك واعمل اللي انت عايزه. وبعدين تقول طب ليه حكاية الارتداد؟ حكاية الارتداد دي ليها نقطتين. اول نقطة هي الاختبار الاخير للعالم، وثاني نقطة ان ربنا هيقصر تلك الايام، عشانها ايام صعبة هيقصر تلك الايام. وبيقول الكتاب لو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص جسد، يعني ما كانش حد يخلص، فربنا هيقصر تلك الايام، وهتكون هي الفرصة الاخيرة للشيطان والامتحان الاخير للناس. اما كون ان الرب يريد ان الجميع يخلصون لا يمنع ابدا ان تارك حرية الارادة لكل احد. هو يريد ان الجميع يخلصون، لكن لا يريد ان يخلصهم على الرغم منهم، وإنما بكامل حرية إرادته. ليه ربنا فك الشيطان؟ طب تقول ليه خلى الشيطان على طول؟ هو كان ممكن يخلص عليه منه، لكن ربنا مدي فرصة كاختبار للبشرية إن موجود الشيطان. واحد بيقول في قضية مسير او مخير، لا هذا اخطأ ولا ابواه عن المولود اعمى، لكن لتظهر اعمال الله فيه. اذا الاعمى منذ ولادته مسير ولا اختيار له، وقضى فترة كبيرة من عمره الى ان قضته نعمة الله حتى تتم المعجزة. حينما نقول مسير او مخير لا نقصد في الشكل ولا في الطول ولا في اللون ولا في الذكاء ولا في المعهد. نقصد مسير او مخير في اعماله الادبية، يعني في تنفيذه للوصايا او عصيانه للوصايا، هو ده المسير او مخير. فمثلا اي واحد فيكم بلا استثناء يعني لم يكن مخيرا ان يتولد راجل او امرأة، مين فيكم كمان بالاختيار؟ مفيش. ولا واحد فيكم لما اتولد كان عنده الاختيار ان يتولد مصري او من جنوب افريقيا او من امريكا او اوروبا او بلاد الغرب او الشرق، هو مش مخير فيه. واي واحد فيكم اتولد لم يكن مخيرا في ان عينيه زرق او خضر او حمر او سود او شعره اصفر او اشقر او اسود او شكله مقبول او غير مقبول. يعني هذه الامور لا تدخل في طبيعة السؤال بتاع مسير او مخير. مسير او مخير يعني في اعماله الارادية اللي بيعملها. انت حر، كنت حر تلتحق بالاكليركية او ما تلتحقش، وحر تسقط او تنجح بغض النظر عن تنصيح الدكتور انه صعب او سهل، لكن انت حر بتقدر تذاكر وتجاوب كويس او ما تذاكرش وما تجاوبش كويس، او اجابتك تخش في لجنة رأفة او تلتمس الحنان والعطف لكي تنجح. انت حر، ممكن تبقى طالب ممتاز وممكن تبقى طالب عادل وممكن تترفض من القبول، يعني كله انت حر تقدم نفسك في ايه. فدي فرق بين مخير ومسير. اما الموجود اعمى فكل اعمى لا دخل لها في السؤال بتاع مسير او مخير. لا، الشكل والمواهب والحاجات دي مش هي موضوع مسير او مخير. مسير او مخير عن الاعمال التي يعملها الانسان. وفي حاجات تانية في المواهب، في ناس عندهم مواهب طبيعية من جهة الذكاء، من جهة الفن، من جهة القوة، يعني في مواهب مش كل واحد. واحد بيقول في انجيل لوقا الذي يقرأ في الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل، الفصل بتاع لا تخف ايها القطيع الصغير، سأل بطرس السيد المسيح بقوله ألم قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ هل هناك أمثلة كان يقولها السيد للجميع والبعض للرسل والأمر مطلوب أمثلة؟ أيضا لم أفهم إجابة السيد المسيح على سؤال بطرس، مش كنت أتوقع أن تكون الإجابة نعم أو لا. أنا أنت عايز تفرض على المسيح إجابة معينة يقول لا أنا مالي. شوف، كل ما كان يخص الرعاية كان في أحاديث خاصة. من أمثلتها كل الأشياء اللي بعد القيامة يعني، والأربعين يوم اللي قضاها مع الرسل وكل. ومن أمثلتها أيضا عبارة لا تدعو لكم أبا على الأرض ولا معلما على الأرض، لأن دي كانت للرسل وليس لجميع الناس. جميع الناس لهم معلمون ولهم آباء. ومن ضمنها أيضا الجلسات التي كان يجلسها السيد المسيح مع تلاميذه لوحدهم أو مع بعض منهم لوحدهم. كان أحيانا بياخد بطرس ويعقوب ويوحنا ويقعد معاهم، وساعات كان أندراوس. يعني كان لهم بعض أوقات بيجلس معاهم. وأحيانا مثلا زي ما قال مثل الزارع للتلاميذ للكل، وبعدين لما خلى بتلاميذه قالوا له فسر لنا مثل الزارع، قعد يقول له. يعني في حاجات كتير كان بيقولها لهم لوحدهم. يقول كيف أن الله تبارك اسمه غير محدود ولا اتسعه السماوات والأرض يحمله الكاروبين أو يحمل عرش الكاروبين في مكانه محدود. هو طبعا في المكان اللي يكون ربنا بيحمله الكاروبين بيكون موجود في كل مكان آخر. زي مثلا لما نقول في الوقت اللي ربنا كلم فيه موسى على الجبل كان موجود في كل مكان آخر. في الوقت اللي كلم فيه جميع الانبياء كان موجود في كل مكان اخر. في الوقت اللي ظهر فيه لابينا ابراهيم مع ملاكين كان موجود في كل مكان اخر. في الوقت اللي كلم فيه ادم وحواء كان موجود في كل مكان اخر. فكون ان ربنا يظهر في مكان ما ليس معناها ان مش مش موجود في الاماكن الاخرى. وساعات كلمة الكاروبين لها رمز معين. في الحقيقة كلمة الكاروبين انا لقيت لها تفسيرين، يعني كل تفسير مختلف عن الاخر. ففي واحد قال الكاروب يعني كالرب، مثل الرب. كاروبين جماعة. وفي بعض الكتب قريت فيها ان كلمة الكاروبين يعني ملء المعرفة. انا مش عايز اخش في دي، نتركها لعلماء اللغة. الفقرة الخاصة بقوله لا تدعوا لكم أبا على الأرض تبدأ بقوله قالها للجمع والتلاميذ. لا، هي دي بيقولها التلاميذ. اللي للجمع اللي بعد كده اللي هو الاحتراس من كتب الفريسيين. وإلا هيحدث تمام لما نقول لا تدعوا لكم معلما لأن معلمكم واحد المسيح، إذن التعليم كأنه ألغي تماما. أشهد المعلمين. وايضا يبقى ضد وصلة المسيح الذي قال تلمذوا جميع الامم وعلموهم. وكل الايات الخاصة بالتعليم كثيرة خالص خالص خالص. معلمين. وايضا ضد الاية اللي بتقول الله وضع في الكنيسة اولا رسلا وانبياء ومعلمين. فازاي وضع في الكنيسة معلمين ويقول لا تدعو لكم معلما على الارض؟ يبقى في نوع من التناقض. دي ايات كتير قوي عم مش مجالها الوقت. ونخش فيها كل الايات الخاصه بالكرازه وبالتعليم وبنقل الايمان. ده الرسل كانوا معلمين. امال كانتوا ايه؟ والقصوص ما هم معلمين والكهنات معلمين. وكمان لا تدعو لكم سيدا. موجودة كتير او كمان سيد يعني. كتير خالص. العهد القديم والجديد. ولا تدعو لكم ابا. هو الابوة الروحية الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد. ده يوحنا في الانجيل يقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. بولس الرسول يقول على تيموثاوس الابن الصريح في الايمان، يقول على تيتوس الابن برضه يعني، ويقول ان ليس لكم اباء كثيرون انا ولدتكم في الرب، ويقول اولادي الذين اتمخر بكم في احساء. يعني موجوده. فمش معقول انه يقصد جميع الناس، وإلا كان كلمة الأبوة والتعليم والسيادة كلها تروح. حيثما تزداد الخطية تكثر النعمة جدا. فكل ما توجد فروض من الخارج عمل النعمة بيزيد لكي ينقذ الإنسان من حروب الخطية. وقديما كان بيوجد في البيوت حاجات زي دي. حاليا في ناس مش لاقيين الاوضه الواحده، وساعات الاوضه بيسكن فيها مجموعه من الناس. لكن مع ذلك برضه قديما في بعض الاوقات ما كانش في كنايس خالص خالص، وكانوا بيصلوا في المقابر، وكانوا بيصلوا في بعض البيوت الى ان كثرت الكنائس. كل جيل وله متاعبه، وان كان في ايامنا في متاعب برضه. ايام الاباء كانت موجوده الملاهي وموجوده الحمامات وموجوده الفسق والدعاره في كل حته. وبولس الرسول تكلم في رمي واحد وفي كورنثوس الاولى 6 عن الشذوذ والحاجات دي. يعني برضه في الايام كان فيه يعني. لكن من عادتنا احنا دايما كل قديم نقول عليه كويس، والجديد نقول يا ريت يوصل لايام زمان. لكن برضه ايام زمان كان فيه حاجات وحشه كبيره، وكان فيه خراطقة وفيه متجعين وفيه حاجات كثيرة. خلق الله آدم على مراحل، لأن شكله تمثالا أولا ثم نفخ فيه أنفه نسمة حياة. الكتاب لأن تمثال ولا أجل شكله ولا الأفكار الجديدة دي ولا الحاجات دي تفيدك بحاجة ولا لها علاقة بخلاص نفسك. لكن احنا كل اللي نعرفه ان ربنا خلق الانسان من تراب ونفخ فيه نفسه الحياة. هو طبعا اكثر تطور في خلق الانسان هو حواء، لان حواء ما جاتش من تراب مباشرة، انما جات من ضلع من ضلوع ادم، يعني هي كانت المرحلة الثالثة. ازاي المرحلة الثالثة؟ المرحلة الاولى ربنا خلق التراب، والمرحلة الثانية خلق من التراب انسان، والمرحلة الثالثة خلق من صنع من الانسان حواء. هي اللي حاجة مضيفايد يعني.
الساعة الثالثة من صلوات الأجداد
نقوله في كل يوم نصلي فيه صلاة الساعة الثالثة وفي كل قداس نصلي فيه الساعة الثالثة أمام الجميع يعني مش بيخافوا منه بيضروه لا لا ضروه ولا حاجة حطوه وخلوا الناس يقروه باستمرار. السيد المسيح قال هذا الكلام للتلاميذ بعد العشاء الرباني وبعد ان غسل ارجل التلاميذ بل قال هو في طريق بلبس كونوا منطلق منها هنا ماشي معاكم لحد بالصندوق السيماني يفعل ذلك. المهم ليه بيقول الكلام ده؟ هو بيقول لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون اني امضي الى الاب لان ابي اعظم منه. هذه المناسبة التي لا فيه لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون اني امضي الى الاب لان ابي اعظم منه. يعني انتوا شايفيني في حالة اخلاء الذات وانا قد اخليت نفسي من الانجاب الخاصة باللاهوت وعشت معكم كانسان، لكن لما انطلق من ها هنا واعود الى الاب سينتهي اخلاء الذات وارجع الى المجد القديم اللي انا اخلقت نفسي منه. فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بذلك، تفرحون بالوضع اللي انا ارجع اليه الاب لان ابي اعظم مني. حالة الاب في مجده اعظم من حالتي في اخلائي لذاتي. يعني المسألة لا تتعلق بموضوع اللاهوت وانما تتعلق بوضع تجسده. واخلاء الذات ده موجود في فيلبي الاصحاح الثاني من آية 6-9 نشوف حد يقول ايه. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، طبعا اللي بيكتبوا يشيروا للآيات الجار، الذي إذ كان في صورة الله من يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تبشر باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب ورب وحده. هو أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت. هذه الصورة لما بيقارنها بالآب في مجده بيقول حالة الآب في مجده أعظم من حالتي في إخلائي لذاتي. فلو كنتم تحبونني كنتم تفرحون إنما أمضي إلى الآب وأرجع إلى المجد القديم. وأنا إن رجعت له أعد لكم مكانا مطيبا وأجلسكم معي في مجدي أيضا. هذه المناسبة اللي قيل فيها الآية وما تحتاجش لهيصة كبيرة. إذا قال هذه الآية عن تجسده وليس عن طبيعته الإلهية. أما من جهة طبيعته الإلهية فهو مساو للآب في الجوهر في الطبيعة في اللاهوت. الآية دي مش على حكاية اللاهوت، بدليل إن هنا بيقول أخلى نفسه وأخذ صورة عبده وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت موت الصليب. فدي ملهاش علاقة باللاهوت لأن أطاع حتى الموت موت الصليب دي عما يشوف. الآباء في طريقتهم لتفسير هذه الآية يبدأون أولا بذكر مساواة الابن للآب في آيات أخرى. يعني المسألة هل هو مساوي للأب في الظهر أم الأب أعظم منه؟ فبيقول لك نقول مساواة. فيذكرون الآيات الآتية: واحد أنا والآب واحد، يوحنا 10:30. فإذا كان هو والآب واحد يبقى ليس أقل من الآب في شيء، لأن طريقة الأميسين في حكاية أبي أعظم مني بيقولوا الابن أقل من الآب في الجوف. وآية يوحنا 14:9: الذي رآني فقد رأى الآب. يوحنا 17:10 السيد المسيح بيقول للآب: كل مالي هو لك وكل ما هو لك هو لي. اذا ما فيش اعظم منه شيء، اذا كان كل اللي لي ليك وكل اللي ليك لي يبقى مساواة تامه. لو كان ينقص عنه في شيء ما كانش يقول كل ما لك هو لي. في يوحنا 14:11: انا في الاب والاب في. ما دام هو في الاب والاب فيه بصفه مستمره دائمه ازليه ابديه يبقى مش اقل من الاب، اقصد تكون الاب. وبيقول: من عند الاب خرجت واتيت الى العالم وايضا اترك العالم وارجع الى الاب. اذا هو اصله في الاب بس جه للعالم. وفي يوحنا 1:18 يقول: الاب لم يره احد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الاب هو خبر. فاذا كان هو كائن في حضن الاب فهو الذي يعطينا صوره عنكم يبقى مساوي. في متى 11:27 يقول: ليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن يريد الابن ان يعلن له. اذا ما كانش حد يعرف الابن الا الاب يبقى في الحالة دي يبقى هو ايه بقى؟ يبقى العالم كله ما يعرفوش، لا يعرف الابن الا الاب، وحتى الاب لا يعرفه الا الابن ومن يريد الابن ان يعلن له. يوحنا 5:19 يقول انه يعمل كل ما يعمله الاب. يقول مهما عمله ذاك اي الاب فهذا يعمله الابن كذلك. ويقول الاب لا يدين احدا، اعطى الدينونة كلها للاب فهو الديان. في كورنثوس الأولى الإصحاح الأول 23:24 يقول المسيح الذي هو حكمة الله وقوة الله. فإذا كان هو حكمة الله يبقى معقول الأب أعظم منه، وإذا كان هو قوة الله يبقى الله أعظم منه، الأب أعظم منه. اسمعوا كورنثوس 1:15 هو صورة الله غير المنظور. فعبرانيين 1:3 هو بهاء مجده ورسم جوهره. في كولوسي 2:8-9 يقول المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت بسببه. فاذا كان يحل فيه كل ملء اللاهوت يبقى ينقص عن الان في ايه؟ دي اول نقطة. تاني نقطة نقولها يعني حكاية أبي أعظم مني يكون أعظم منه في إيه يعني؟ في اي شيء يكون اعظم منه؟ هل اعظم منه من جهة الزمن زي البعض اللي بيصور صورة الاب دقن بيضة والابن دقن سودة وطبعا بصورة الاميوسية 100%؟ ده هو مساو له في الازلية. هل هو اعظم منه في القدرة؟ مش ممكن، القدرة هي يقول مهما يعمله الاب فهذا يعمله الابن ايضا. هل اعظم منه في الخلق؟ ابدا، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هي كل ما في الحكاية حكاية اعظم منه في حكاية التجسد. الابن اخلى ذاته واخذ صورة عبد، صار في الهيئة كإنسان، فبيقول الحالة دي هي إن الآب عظما. نقطة تانية فضل إن حكاية الآب والابن، مدام هو الابن إذن له طبيعة الآب، وكل ابن له طبيعة أبيه، حتى لو كان هناك كرامة للأبوة لكن لا اختلاف في الطبيعة ولا في الجوهر. أي واحد فيكم ليه طبيعة أبيه؟ مش طبعة أبيه، طبيعة أبيه. يعني الإنسان ابن للإنسان، الإنسان بيخلف إنسان بنفس الطبيعة. حتى في الكائنات الأخرى الطير بيخلف طير من نفس الطبيعة، حيوان بيخلف حيوان من نفس الطبيعة، السمك بيخلف سمك من نفس الطبيعة. إذن كون ابن وآب معناها ان الطبيعة واحدة، كون ابن وآب معناها ان الطبيعة واحدة، يبقى ما فيش خلاف في الطبيعة، هي بس التجسد او غير التجسد ما تخرجش عن كده، يبقى المسألة خاصة بالطبيعة البشرية. فالبنوة لا تدل على انه اقل. كمان اعلان المساواة بيقول في لب التير برضو، بيقول لم يحسب اختلافا ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه. يعني هو بطبيعته معادل للاب، مساوي للاب في الجوهر، ولو اعلم هذا ما يعتبرش انه اختلس شيئا، لكن كل يعني اخذ ما ليس له، لكنه اخلى ذاته وصار في الهيئة كإنسان، صار شبه الناس، اخذ شكل العبد. وبعدين في يوحنا 5 لما نتكلم عن موضوع السبت، اليهود اشتكوه وطلبوا ان يقتلوه، وخصوصا لما قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. بيقول من اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط حسب تفسيرهم، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يعني نفس تعبير إن الله أبوه كانوا بياخدوه على فهم إن هو مساوي للآب، مفيش إن الآب أعظم أو غير، إنه معادل لله. كمان في تعبيره أنا والآب واحد في يوحنا 10:30 ما فيش فيها اعظم او اقل، وفي يوحنا 17:1-22 يقول كما اننا نحن واحد، برضو نفس الوقت. هو قال ابي اعظم مني كانسان من جهة تجسده، من جهة طبيعته الجسدية، بل حتى من جهة طبيعته الجسدية تقول عنه انه هو كشاة في ساق الى الزمن. قيل بودة لا إنسان في مزمور 22:6، وهو المزمور الذي يتحدث عن صلبه والذي قيل فيه إلهي إلهي لماذا تركتني. قال أبي الأعظم مني عن حالة آلامه، وهو قال لهم الكلام ده وهو في طريقه إلى الآلام. الآية دي قيلت يوم خميس العهد بالليل، يعني خلاص بعد كده هيروح للمحاكمة من بلبسة إلى آخر. فحكاية آلامه دي يتكلم عنها إشعياء 53 ويقول كلام يشرح هذا الموضوع بتاع إخلاء الذات. يقول لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزون من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. هذه الصورة اللي بيقول عليها الآب أعظم منه. أنا من أجلكم حملت خطية العالم، أنا من أجلكم حملت اللعنات بتاعة الناموس، وصرت لعنة من أجلكم لأن الكتاب بيقول ملعون كل من علق على خشب. دي الحالة اللي بيقول عليها أبي أعظم منه، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. هو بيتقالش على الآن في هذه الحالة ممكن نقول أبي أعظم منه، لأن ما نقدرش نقول عن الآب لا صورة له ولا جمال، وما نقدرش نقول مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا. ظلم أما هو فتجلل ولم يفتح فاه، ما نقدرش نقول على الآب تجلل. يعني ده الوضع اللي بيقول أبي أعظم منه، يتكلم كابن للإنسان. حالة الإخلاء أخذ الشكل العام، صار في الهيئة كإنسان ليس الأب هكذا. إذا عندنا مقارنة بين حالة الاتباع الخاصة بالتجسد والخاصة بالصلب، وحالة المجد الخاصة بالآب، والتي هي للابن في جوهره غير أنه أخلى ذاته وإن كانت في طبيعته، يعني في طبيعته ولكن أخلى ذاته من ممارسته. طبعا لما نقول اخذ شكل العبد، معروف انه ليس العبد مساويا لسيده، فمن هنا يقول السيد اعظم. طب يعني اعظم هو كابن مساو للاب، ولكن كعبد كابن للانسان الاب اعظم. إذا مع أنه ابن مساوي للآب في الجوهر أخذ وضعا أقل اللي هو شكل العبد. عشان كده في فيلبي 2 يتكلم على الوضع ده بطريقة حلوة خالص، يقول وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه فقطع حتى منه، يعني هو وضع نفسه لكن في الأصل ليس هكذا. هو في طبيعته كابن لله مساوي للآب في الجوهر، مساوي للآب في المجد في القدرة في كل حال، لكنه وضع نفسه وأخذ شكله. فكيف وضع نفسه هي اللي بيتكلم عليه. هو مساوي للآب في الجوهر فلاهوت، لكنه لبس جسدا من اجلنا. حكاية لبس جسدا ليا هي اللي بيتكلم عنها. وبعدين نجد ان الاباء بيتكلموا عن حكاية وضع ذاته دي، وضع ذاته واخر واطاح التنور في فيلبي 2:8. بياخد على وضع ذاته ايتين كويسين ناخد بالنا. بيقول ايه في مزمور 8 المزمور بتاع ايها الرب ربنا من خرجت اسمك والقلب كله. شوفوا اجيب لكم الايات بالظبط عشان تاخدوا بالكم منها. بيقول ايه وضعته قليلا عن الملائكة وابن الانسان حتى تذكروا وابن الانسان حتى تفتقدوا. وضعته قليلا عن الملائكة وبمجد النبهاء تكملوا تسلطه على اعمال يديك. اذا هو لما بيقول ابي اعظم مني ده مش بس الاب اعظم منه ده في تجسده كما لو ان الملائكة اعظم منه. وضعته قليلا عن الملائكة مع ان الملائكة من صنعه. بيقول ايه في كولوسي 1:16 فانه فيه خلق الكون ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين الكل به وله قد خلق. فهؤلاء الذين خلقوا بواسطته وفي التجربة يقول وكانت ملائكة تخدمه في مرقس 1 فملائكة تخدمه وملائكة خلقت بواسطته. والملائكة تسمى ملائكته كما يذكر في مجيئه السامي ابن الانسان يرسل ملائكته فيجمعون مختارين. فالملائكة ملائكته ومن خلقه وبتخدمه وهو اللي بيرسلهم ومع ذلك يقول وضعته قليلا عن الملائكة. في حالة التجسد وضعته قليلا عن الملائكة. طبيعة الملائكة أسمى من الطبيعة البشرية. الملاك الذي ينتقل من اعلى السماوات الى الارض في لحظة طبيعة الانسان مش كده. وضعته قليلا عن الملائكة. لكن حكاية اخلاء الذات دي لابد ان تعرفوا انه اخلاء مؤقت. صحيح وضعته قليلا عن الملائكة لكن بالمجد تكلمه. طب نشوف عبرانيين 2:9 قال ايه عن الموضوع ده. بيقول معلمنا بولس الرسول بيستشهد بالمزمور الثامن ايضا. بيقول لكن شهد واحد في موضع قائلا ما هو الانسان حتى تذكره او ابن الانسان حتى تفتقده. وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته واقمت على امان يديك اخضعت كل شيء تحت قدميه. لانه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضعا له. على اننا الان لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. الآن لسنا نرى الكل مطلعا له. ليه؟ لأنه في حالة إخلاء الذات. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت. لكي هو يخبى نعمة الله الموت لأجل كل أراد يعرفنا بقى سبيل. انت وضعته قليلا من الملائكة لكي يذوق الموت من اجل الفداء. فأدي الحكاية. حتى نفس هذا التعبير نديكم فكرة عن مساواة الآب. شوفوا ازاي وضح قليلا. وضح قليلا يعني ده مش وضع طبيعي، ده مش طبيعي، ده وضح قليلا يعني حالة وضع الليل، لكن ده مش وضع طبيعي. وضع قليلا مع الملائكة علشان يقدر ياخد الجسد بكل آلام الجسد وضعفاته علشان بهذا الجسد يكمل الفداء ويذوق الموت، زي ما بيقول بولس الرسول من أجل ألم الموت لكي يذوق الموت لأجل كل واحد. وضع قليلا مع الملائكة هذا الذي الملائكة تخدمه ومخضعة له، وهو الذي خلق العروش والسيدات. وعشان كده قال في نفس حكاية أخلى ذاته، قال في نفس المناسبة لكي تنسوا باسم يسوع كل ركبة من في السماء وعلى الأرض. هذه بالنسبة الكرامة طوالك. إذن هو إخلاء مؤقت وضع فيه قليلا، ليس فقط قليلا عن الآب اللي بيقول أبي أعظم مني، ده حتى قليلا عن الملائكة. وضع مؤقت في إخلاء الذات، ولماذا وضع هكذا؟ لكي يذوق الموت. بعد كده هنجد العظمة موجودة في الملاي الثاني، العظمة موجودة في الصعود إلى السماء، في الجلوس عن يمين الآب. كل دي عملية الإخلاء هي عملية مؤقتة لإتمام عمل الفداء لكي يستطيع أن يذوق الموت. طبعا الآب ليس من طبيعته أن يتألم أو يموت، يعني جوهر اللاهوت ليس من طبيعته أن يتألم أو يموت، لكنه وضع قليلا عن الملائكة وأخذ الجسد ده لكي يذوق الموت ويتألم عنه. إن القديس أمبروسيوس له تأمل أحب أرهب حكاية أبي أعظم، طبعا لي كلام كثير بس الحكاية دي موجودة عنده. بيقول إيه؟ خليكم معايا في عبرانيين 6:13-14 يقول: فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا: إني أباركك بركة وأكثرك تكثيرا. وهكذا استأنى مرة مرة. وبعدين قديس أمبروسيوس بيقول الواحد إبراهيم هو الاب والمسيح، يعني هو اللي ظهر لإبراهيم. خليكم معي في تكوين 18 ظهر له مع اثنين الملك، والكتاب بيقول الآب لم يره أحد قط ولا في أي شكل، فكان الظهور هو ظهور الاب. وبعدين القديس أمبروسيوس يقول كلمة لطيفة، يقول: لعل معارضينا يقولون ان الله الاب هو اللي ظهر لابراهيم. لا، الاب لم يغسل ابراهيم رجليه ولم يعطيه شيء ليأكله، مش هو الاب امه، لان هنا بنقول ايه؟ قال له في 18:3: ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم واتقوا تحت الشجرة فأخذ إثر الخبز فتشمدون قلوبكم ثم تقولون. قال الأب لم يره إبراهيم ولا إبراهيم غسل رجلي الأب، لكل دي أمور خاصة بالأب. قال ولعله السيد المسيح لما قال لليهود إبراهيم رأى يومي ففرح، كان رأى في الوقت الهو وبعدين نجي في تكوين 22:16 قال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك الاخر. اذا هو اللي اعطى له هذا الوعد وظهر له كان اقنون الابن، وبعدين بيقول اقسمت بذاتي هو الابن على كده، وبعدين اذا لم يجد قسما اعظم قسم بذاته، اذا ما هياش اعظم من ذاته، ويبقى ما فيش ابي اعظم منه من جهة اللاهوت. واضح الكلام ده؟ اذا لم يجد قسما اعظم مقسم به فاقسم بذاته. فبيقول دي معناه ان الاب ما فيش حاجة اعظم، مفيش حاجة اعظم لان هو والاب واحد، فالعظمة بتاعته هي نفس عظمة الاب، مفيش شرط يستميز باقسم بذاته. يبقى حكاية ابي اعظم مني ملهاش دعوة باللاهوت، دي مسألة خاصة لإخلاء الذات، فلا تمييز في العظمة بين الاب والابن. القديس إلهي الأسقف بواتيو بيقول عبارة لست أجد مجالا لها الآن لأن لو دخلنا فيها مش هنخلص. بيقول إن كان هناك تدرج في الإعلان عن طبيعة المسيح وقوته في الكتاب، يعني كان هناك تدرج في الإعلان، يعني مش اول ما تولد قال هو ده الله وبيساوي الافجار ما كانوش يتبقى، فكان هناك تدرج في الاعلام عن طبيعة المسيح وقوته. نكتفي كده بفضل الله.